بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رسالته فوائد التقوى من القرآن الكريم: الفائدة الثانية أنها سبب للأمن من عقاب الله. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في عده لفوائد التقوى في القرآن الكريم، قال: أنها أي التقوى سبب للأمن من عقاب الله، أنها سبب للأمن من عقاب الله. وإذا تأملنا في تعريف التقوى السابق ذكره، أنها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه ويخافه من عقاب الله سببا يقيه. فالتقوى سبب يقي العبد من العذاب، وهذه حقيقة التقوى. حقيقة التقوى هو أن يفعل المأمور وينتهي عن المنهي، ليتقي بذلك عذاب الله، ليتقي بذلك عذاب الله. وهذه الآية فيها تقرير هذا المعنى، قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني علمكم أن الله شديد العقاب يحملكم على تحقيق التقوى والقيام بها. كل ما تذكر العبد أن الله شديد العقاب انكفت نفسه عن ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا فإن العبد في أعماله الصالحة عموما، فعل الأوامر وترك النواهي، هو بين الرجاء والخوف، يرجو الرحمة ويخاف العذاب، يرجو الرحمة ويخاف العذاب. وهذه حقيقة التقوى. قال طلق بن حبيب: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذا به ختمت الآية الأولى من آيات الحج من سورة البقرة، أن أول هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله، ختمت بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم في الآية التي بعدها جاء أيضا قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتكررت الوصية بالتقوى في آيات الحج، سواء في سورة البقرة أو كذلك في سورة الحج، لأن حج بيت الله الحرام من أعظم الأبواب، أبواب التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، التي يتزود فيها العبد بزاد التقوى، ويتقوى فيه من تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم.
قال رحمه الله: أنها خير زاد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
أنها أي التقوى خير زاد، أي إلى رضوان الله والفوز بجنته. فخير زاد ليوم المعاد تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى، خير زاد ليوم المعاد تقوى رب العالمين جل وعلا. ولهذا قال في الآية الثانية من آية الحج في سورة البقرة، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهذا هو الشاهد، فإن خير الزاد التقوى، فهي خير زاد إلى رضوان الله. وهذا خبر، إن خير الزاد التقوى، هذا خبر في بيان فضيلة التقوى وعظيم مكانتها وأنها خير زاد إلى رضوان الله. ثم أتبع الخبر بالأمر، أتبع سبحانه وتعالى الخبر بالأمر، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب، اتقوني يا أولي الألباب. فلما أخبر عن التقوى أنها خير زاد، أتبع ذلك بالأمر بها، أمر عباده بتحقيق تقواه جل وعلا، لأنهم إن حققوا التقوى فإنهم أخذوا من الدنيا بخير زاد ليوم لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أن المتصفين بها فوق الناس يوم القيامة. قال تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة.
وهذه أيضا فائدة عظيمة وثمرة عظيمة من ثمار التقوى، وهي أنها ترفع صاحبها، ترفع صاحبها وتعلي مقامه، وبها تعلو درجاته عند الله سبحانه وتعالى. فأهل التقوى لهم الفوقية، لهم الفوقية، فوقية المكانة والمنزلة وعلو الدرجة والرتبة. قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. قال الشيخ: أي أن المتصفين بالتقوى فوق الناس، فوق الناس يوم القيامة، علوا في مكانتهم ورفعة في منازلهم ودرجاتهم. والله يقول: ولكل درجات مما عملوا. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب زيادة العلم. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: أنها من أسباب زيادة العلم، وعبارة الشيخ دقيقة، قال أنها من أسباب زيادة العلم، ما قال من أسباب العلم، لأن العلم يسبق التقوى، العلم يسبق التقوى. وكما قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، من لا علم عنده كيف يتقي. أصلا العلم، التقوى لا تكون إلا بعلم، أن يعلم ما الذي يتقى حتى يتقيه. فالعلم أولا، والعلم يسبق وبه يبدأ، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. فالتقوى سبب لزيادة العلم، سبب لزيادة العلم، لأن من اتقى الله عز وجل بهذه التقوى التي عنده ييسر له الله من أبواب العلم وانشراح الصدر له والإقبال على مجالسه وحفظ الوقت في تلقيه وأخذه، تكون التقوى معونة له على الازدياد في العلم. وليس المعنى أن بالتقوى مجردا ينصب العلم على الإنسان كما يقول بعض الطرقية، لا يتعلمون العلم ولا يحضرون مجالسه ولا يقرؤون كتبه ولا يتفقهون في دين الله ويزعمون أنهم متقون وأنه بالتقوى يأتيهما العلم اللدني، ويستدلون بهذه الآية على غير مرادها، يستدلون بهذه الآية على غير مرادها. قال واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. يعني لو كان المعنى ما أرادوه أنه يعني يتقي الله، والعلم والتقوى هي التي تجلب له العلم بها يحصله دون طلب للعلم وأخذ بأسبابه لكانت يعلمكم مجزومة، اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني حتى تكون جواب، لكن ويعلمكم هذه جملة ماذا؟ مستأنفة، هذه جملة مستأنفة، ولفظ الآية لا يعطي هذا، لفظ الآية لا يعطي هذا المعنى، أن من اتقى الله علمه وألهمه العلم، من اتقى الله علمه وألهمه العلم دون أسباب ودون طلب لتحصيله، لفظ الآية لا يعطي هذا المعنى. فالحاصل قوله واتقوا الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني مما يستفاد من الآية أن من اتقى الله عز وجل، من اتقى الله عز وجل لانت نفسه وانشرح صدره وأقبل على مجالس العلم وعلى التفقه في الدين. قال جل وعلا في موضع آخر إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، يعني علم تفرقون به بين الحق والباطل، بحيث يشرح الصدر للتعلم والتفقه. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، لابد من تفقه وتعلم، ليس المعنى أنه بالتقوى فقط يأتيه العلم وينصب عليه صبا في مكانه دون أن يبذل أسباب العلم وتلقيه. ويحسن أن يرجع إلى تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو تفسير صوتي لكن فرغ، وله كلام عظيم وجميل على معنى هذه الآية، واسع جدا، فيحسن الرجوع إليه ونقله في هذا المكان لتتم الفائدة. نعم.
قال رحمه الله أن ثواب المتصفين بها خير من الدنيا وشهواتها. قال تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم.
قال أن ثواب المتصفين بها يعني التقوى خير من الدنيا وشهواتها، خير من الدنيا وشهواتها، لأن هذه الآية قل أنبئكم بخير من ذلكم، الإشارة في قول من ذلكم إلى ماذا؟ إلى المذكور في الآية التي قبلها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني خير من هذه الشهوات الدنيوية، خير من هذه الشهوات الدنيوية والمتع، ماذا؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، أي أن تكونوا من المتقين وأن تحققوا في هذه الدنيا تقوى الله عز وجل لتفوزوا بأمر هو خير لكم من ملهيات الدنيا ومتعها. وهذا لا يعني عدم الانتفاع بالمتع المباحة من الدنيا، لكن المطلوب والمعني ألا تكون شاغلة عن تحقيق تقوى الله، أو حائلة بين العبد وبين تحقيق تقوى الله، أو أن تصبح هذه المتع الدنيوية هي هم الإنسان وهي مبلغ علمه، هي هم الإنسان ومبلغ علمه. وفي الدعاء الماثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال أن ثواب المتصفين بها خير من الدنيا وشهواتها. نعم.
قال رحمه الله أن ثوابهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله.
هذه تتمة الآية، يعني قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. فهذه أيضا ثمرة من ثمار التقوى، أن ثواب أهلها جنات تجري من تحتها الأنهار، أن ثواب أهلها جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار خير من ماذا؟ خير للعبد من شهوات الدنيا ومتعها. نعم.
قال رحمه الله: أن بها تنال محبة الله سبحانه. قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.
أن بالتقوى تنال المحبة، محبة الله. كل ما عظم نصيب العبد من تقوى الله جل وعلا عظم حظه من محبة الله له، عظم حظه من محبة الله له. الله جل وعلا يقول: فإن الله يحب المتقين، فإن الله يحب المتقين. والمتقون في التقوى ليسوا على رتبة واحدة، بل هم على درجات وبينهم تفاوت في التقوى تتميما وتكميلا. فكل ما عظم حظ العبد من تقوى الله جل وعلا عظم نصيبه وحظه من محبة الله سبحانه وتعالى له. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الحماية من العدو. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
هذه أيضا من فوائد التقوى، أنها سبب للحماية من العدو. الله جل وعلا يقول: إن الله يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالتقوى تقي العبد بإذن الله سبحانه وتعالى من كيد الفجار وكيد الكفار، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فمن أسباب أنها من أسباب الحماية من العدو، استدل بقوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، يعني مهما كادوا لكم فإن الله سبحانه وتعالى يبطله، فإن الله يبطله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فالله يبطل كيد الكفار. ولهذا من الاستنصار على العدو تقوى الله، أن يحقق العبد تقوى الله جل وعلا. وكذلك من الاستنصار على العدو الاستنصار عليهم بالدعاء: وانصرنا على القوم الكافرين. كل يوم يدعو بهذا الدعاء المسلم كل يوم يدعو بهذا الدعاء: وانصرنا على القوم الكافرين، وهو استنصار على العدو بالدعاء. نعم.
قال رحمه الله: أن بها تحقيق الشكر. قال تعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
قال أن بها تحقيق الشكر، الشكر مقام عظيم من مقامات الدين العلية، والله يحب الشاكرين سبحانه وتعالى. فالتقوى بها تحقيق الشكر. قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لعلكم أي بتقوى الله تكونون شاكرين لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الإمداد بالملائكة. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين.
هذه مثل التي تقدمت: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هنا قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فهي سبب للنصر، تقوى سبب للنصر، والإمداد بالملائكة أي معونة على حصول النصر للمؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الفلاح. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم، هذه تقدمت من فوائد التقوى. نعم.
قال رحمه الله: أن الله أعد للمتصفين بها جنة عرضها السماوات والأرض. قال تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
نعم، أيضا هذه من فوائد التقوى، أن الله أعد للمتصفين بها جنة عرضها السماوات والأرض. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر تبارك وتعالى صفاتهم، فهذه من ثمار التقوى، الفوز بالجنات. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب نيل الأجر العظيم. قال تعالى: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
نعم.
قال رحمه الله: أنها سبب العلم والاتعاظ بالقرآن. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
قال: أنها سبب العلم والاتعاظ بالقرآن، سبب العلم والاتعاظ بالقرآن. هذا مستفاد من قوله: هذا بيان للناس وهدى، يعني علما، وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى، يعني علما يهتدون به، وموعظة للمتقين. فهي سبب العلم والاتعاظ بالقرآن، لأن الله قال: وهدى وموعظة للمتقين، وهدى وموعظة للمتقين. وذلك لأن، وهذا سبق بيانا، وذلك لأن المتقين هم الذين ينتفعون بهدايات القرآن ومواعظه، وإلا القرآن من حيث هو هدى للعالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للناس كلهم. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، الموعظة للناس كلهم. لكن من الذي ينتفع بمواعظ القرآن وهداياته؟ المتقون. ولهذا قال هنا: هدى وموعظة للمتقين، لأنهم هم الذين ينتفعون بهدايات القرآن ومواعظه، ومن سواهم لا يقيمون لها، لا يرفعون بها رأسا ولا يقيمون لها وزنا، فلا ينتفعون. نعم.
قال رحمه الله: أنها مع الصبر من عزم الأمور، فهي دليل على التصميم والحزم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
قال: أنها مع الصبر من عزم الأمور. قال: فهي دليل على التصميم والحزم. ثم استدل بقوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، من عزم الأمور. وهذه مسألة مهمة في حياة العبد، عزم الأمور، مثل ما في الدعاء الماثور، والعزيمة على الرشد. الله قال: والعزيمة على الرشد، العزيمة على، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، في حديث شداد: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذه الدعوات. أولها قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد حتى تدرك أهميتها في حياتك. كم من الأمور تعرف أن فيها سعادتك ولا تجد نفسك قوية لأن تعمل بها، تجد نفسك تضعف، وأنت تعرف معرفة تامة أنك إن فعلتها ترتب عليها خير عظيم جدا، لكن العزيمة فاترة، العزيمة فاترة، العزيمة تضعف. وأحيانا بعض الناس يسمع كلاما فيتأثر به، يتأثر به ويعجبه، ثم يعمل به يومين ثلاثة أربعة ثم يتوقف. ما السبب؟ العزيمة، العزيمة على الرشد، العزيمة ضعيفة. فما أحوج العبد إلى هذا الدعاء، العزيمة على الرشد. والتقوى تقوي هذه العزيمة، التقوى تقوي هذه العزيمة، تكون معونة للعبد على قوة العزيمة. نعم.
قال رحمه الله،
قال: فهي دليل على التصميم والحزم من عزم الأمور، دليل على التصميم والحزم. نعم.
قال رحمه الله: أن للمتصفين بها جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى:
أن للمتصفين بها جنات،
أحسن الله إليكم، أن للمتصفين بها جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الفلاح. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم.
قال رحمه الله: أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين. قال تعالى: والآخرة خير لمن اتقى.
نعم، أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين. قل هل أنبئكم بخير من ذلك؟ ما هذه مثلها، هذه مثلها، تعطي نفس المعنى الذي تقدم معنا. قال: والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير لمن اتقى. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب المغفرة والرحمة. قال تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
ختم الآية بهذين الاسمين له تعلق بالمعنى المذكور في الآية: إن تصلحوا وتتقوا، إن تصلحوا وتتقوا. أولها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، فإن الله كان غفورا رحيما. فمن في هذا الأمر العلاقات الزوجية وإصلاح المشاكل يقيم ذلك على الإصلاح والتقوى، هكذا يفعل، يعمل على الإصلاح بمحققا تقوى الله، يعني ما يرضي الله في هذا الباب في هذا الأمر، ينال بذلك المغفرة والرحمة، ينال بذلك من الله عز وجل المغفرة والرحمة. فهذا السعي من مثلا الزوج في ما تعرض من مشاكل في الحياة الزوجية، فيقيم ذلك على الإصلاح متقيا الله عز وجل، عاملا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ينال بذلك مغفرة الله له ورحمة الله به. قال: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. نعم.
قال رحمه الله: أنها سبب لقبول الأعمال. قال تعالى: قال إنما يتقبل الله من المتقين.
أنها سبب لقبول الأعمال، وهذه من ثمار التقوى العظيمة، أنها سبب لقبول الأعمال. ما معنى قبول الأعمال؟ يعني كل عمل تعمله، يعني قل مثلا الصيام، الصلاة، الصدقة، الحج، العمرة إلى غير ذلك، كل عمل من هذه الأعمال لا يقبله الله منك إلا إذا قمت على التقوى، إلا إذا قمته على التقوى. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه جاءت في قصة ابني آدم لما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فحسده الذي لم يتقبل من حسد أخاه، فقال له أخوه: ما ذنبي؟ ما لي ذنب إلا أني اتقيت الله وقبل مني، ما عندي ذنب. قال: لا أقتلنك حسدا. فأخوه قال له: ما ذنبي؟ أنا ما عندي ذنب، أنا اتقيت الله والله قبل عملي، ما عندي ذنب، إنما يتقبل الله من المتقين. فالآية من فوائدها أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل، يعني في السياق نفسه الذي وردت فيه قرب قربانا، هذا القربان تقبل من أحدهما، لماذا؟ لأن اتقى الله في هذا القربان. كيف تكون التقوى؟ بأن يكون خالص لله وأن يكون على ضوء المشروع، هذه خلاصتها، تكون خالصة لله وعلى وفق الشرع، إذا كانت بهذه الصفة فالعمل قائم على التقوى حقيقة. فالصلاة والصيام والصدقة والحج والاعتمار وكل ما شئت من الطاعات لا يقبل الله منها شيء إلا إذا أقيمت على التقوى، إلا إذا أقيمت على التقوى، على تقوى الله سبحانه وتعالى. إنما يتقبل الله من المتقين. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو أعلم، ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة خير من الدنيا وما فيها، خير لي من الدنيا وما فيها. وهنا أمر أيضا مهم في الكمل من المؤمنين، أنهم جمعوا بين الرجاء والخوف ويقومون بما يقومون به من الطاعات، ولا يجزمون أنها متقبلة لكن يرجون، لا يجزم لكن يرجو أيضا، رجاء وخوف. ولهذا قال سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما معنى وجلة؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عائشة رضي الله عنها فهمت فهم، وقد يتبادر إلى كثير من 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 الأذهان أنه معنى الآية. عائشة رضي الله عنها فهمت أنهم يفعلون معاصي، يؤتون ما آتوا يعني يفعلون معاصي وقلوبهم وجلة، خائفون ما أن يعاقبهم الله على هذه المعاصي، فهم عند وقوع في المعصية عندهم خوف ومن العقاب، عقاب الله. فقالت: يا رسول الله، الحديث ثابت في المسند رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو معنى الآية؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، ليس هذا معناها، لا يا ابنة الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن لا يقبل. وهذا مقام المؤمنين الكمل، يقدم الطاعة على أكمل وجه، وخائف وراجي أيضا. إبراهيم الخليل عليه السلام يبني بيت الله بأمر الله ويقول: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أحد السلف وهو وهيب بن الورد قرأ هذه الآية وبكى، قال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن لا يقبل. فكيف بالذي يأتي بالعمل ضعيف وعنده جزم بأنه مقبول، يأتي بالعمل ضعيف ويجزم لنفسه بأنه مقبول. فالحاصل أن من صفات المؤمنين الكمل تكميل العمل والخوف في نفس الوقت، والخوف في نفس الوقت، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه تجعل العبد يجتهد في كل طاعة من صيام أو صدقة أو صلاة أو غير ذلك، كل طاعة أن يقيمها على تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الفلاح. قال تعالى: واتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
نعم.
قال رحمه الله: أن المتصفين بها هم المنتفعون بالكتب الإلهية هداية وموعظة. قال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.
نعم، هذه نظير التي تقدمت في قوله: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالانتفاع بالكتب وما فيها من الهدايات والمواعظ إنما يكون من المتقين، أما غير المتقي فإنه لا يرفع بها رأسا، فلا ينتفع بها. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب تكفير السيئات ودخول الجنات. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم.
نعم، أنها من أسباب تكفير السيئات ودخول الجنات. قال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى، لكفرنا عنهم سيئاتهم، هذا فيه زوال المكروه، ولا أدخلناهم جنات النعيم، هذا حصول المرغوب. فيجمع لهم إذا جمعوا بين الإيمان والتقوى زوال المكروه وحصول المرغوب، التكفير للسيئات والدخول للجنات. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب رفع الجناح في المآكل. قال تعالى: ليس على قال رحمه الله: أنها من أسباب رفع الجناح في المآكل. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا.
نعم، قال أنها من أسباب رفع الجناح في المآكل، رفع الجناح في المآكل. قال الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. نعم.
قال رحمه الله: أنها من علامة الإيمان. قال تعالى: قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
أنها من علامات الإيمان، أنها من علامات الإيمان. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وهذه جاءت في قصة الحواريين، إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الشيخ رحمه الله قال لأنها من علامات الإيمان، أخذا من قول اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فوجودها علامة، وجود التقوى علامة على الإيمان، ولهذا قال لهم عيسى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين.
أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين، هذا المعنى مر معنا مرتين لعلكم تذكرون، مر معنا مرتين. نعم.
قال رحمه الله: أن المتصفين بها ناجون من إثم الخائضين في آيات الله. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء.
نعم، يعني أن من فوائدها أن المتصفين بها ناجون من إثم الخائضين في آيات الله، لأن هذا الخوض هم اتقوه، هم اتقوه وجانبوه ولم يكونوا من أهله، فلا ينالهم إثم أولئك الخائضين، لا ينالهم إثم أولئك الخائضين. ولهذا قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، لأن ما خاضوا مثلهم، لم يكونوا مثلهم في هذا، مثل ما قال في آية أخرى وخضتم كالذي خاض، هم ما خاضوا، هم تجنبوا ذلك، فلا ينالهم شيء من الحساب على ذلك، لأنهم لم يخوضوا فيه مع الخائضين. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الرحمة، قال تعالى: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، من أسباب الرحمة، من أسباب الرحمة، لأن ذكرت الرحمة في الآية أثر للتقوى، أثر للتقوى. قالوا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، يعني لعلكم تنالون بهذا الاتباع والتحقيق للتقوى رحمة الله سبحانه وتعالى لكم. تبعوه، الضمير يعود على القرآن، الضمير يعود على القرآن، اتباع القرآن وتحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نعم.
قال رحمه الله: أن لباس التقوى خير لباس، قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير.
أن لباس التقوى خير لباس، لأن اللباس نوعان: لباس حسي ولباس معنوي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الآية ذكر فيها النوعان: لباس الحسي واللباس المعنوي. لباس الحسي هذه الثياب التي يلبسها الناس، يلبسونها لغرضين: زينة، يلبسونها تواري السوءة، وريشا أي زينة يتجملون بها، فتلبس لغرضين: لتواري، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يغطيها تستترون به، وأيضا زينة، وزينة جمال للابسه. ولباس التقوى خير، ولباس التقوى خير. وهذا فيه مثل ما قال الشيخ أن لباس التقوى خير لباس، كما أنه في باب الزاد، زاد التقوى خير زاد، أن الزاد هناك زاد حسي وزاد معنوي مثل هذه، والتقوى هناك تقوى، اللباس لباس حسي ولباس معنوي، فلباس التقوى خير لباس. وأيضا مثله زينة الإيمان، زينة الإيمان. وفي الدعاء المأثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان. الزينة أيضا حسية باللباس ومعنوية بالإيمان، وزينة الإيمان خير من زينة اللباس. ومن لبس أجمل لباس في الدنيا وأغلاه ثمنا وأطيبه منظرا وأجوده صنعا، إذا كان ما عنده لباس التقوى فهو في الحقيقة مظهر بلا مخبر وصورة بلا معنى، مظهر بلا مخبر وصورة بلا معنى، مجرد شكل، يعني شكل جميل فقط، لكن مخبر ما هناك. الجمال الحقيقي والزينة الحقيقية واللباس الحقيقي تقوى الله، واللباس الحقيقي تقوى الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يفتن ويهتم باللباس الظاهر، يهتم باللباس الظاهر، وما عنده مشكلة يقف أمام المرآة وقتا طويلا حتى يتحقق من جودة اللباس وصفته وهيئته، لكن اللباس الحقيقي ما يتقنه ويهتم به مثل هذا الاهتمام، ولا يعتني بهذه العناية. ففهم هذا المعنى مهم في إصلاح القلوب. ولباس التقوى ذلك خير، الله أكرمك أيها العبد بلباس واري سوءتك وتتجمل به، ولا حرج عليك، البس ما شئت وتزين بما شئت ما لم يكن حراما، مباح لك، لكن انتبه، لباس التقوى خير، لا تهمل لباس التقوى، لا تكون منشغل باللباس الحسي مهملا اللباس الحقيقي الذي هو خير لك، لباس التقوى. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب انتفاء الخوف والحزن. قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
فمن اتقى وأصلح، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني جمع بين التقوى والإصلاح، فيترتب على ذلك زوال الخوف، انتفاء الخوف وانتفاء الحزن. ولما يجتمع الخوف والحزن، فالخوف يتعلق بما يستقبل، والحزن يتعلق بالماضي، الحزن يتعلق بالماضي. نعم.
قال رحمه الله: أنها سبب للبركات النازلة من السماء والخارجة من الأرض. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
هذه مرة معنا نظيرها: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. مثل هذه، مثلها، من فوقهم يعني بركات السماء، ومن تحت أرجلهم بركات الأرض. نعم.
قال رحمه الله: أن العاقبة الحميدة للمتقين. قال تعالى: والعاقبة للمتقين.
أن العاقبة الحميدة يعني المآل الطيب لأهل التقوى. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للتقوى آية أخرى، فالعاقبة للمتقين، من اتقى الله عز وجل فاز بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: أن التقوى من أسباب الرحمة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون.
التقوى من أسباب الرحمة، أي أسباب نيل الرحمة والفوز بها، وهذا المعنى أيضا تقدم، وهنا دليل آخر عليه، قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، سأكتبها للذين يتقون. نعم.
قال رحمه الله: أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين.
نعم. أيوة.
قال تعالى: والدار الآخرة خير للذين يتقون.
نعم، هذا المعنى أيضا تكرر ومر معنا نظيره.
قال رحمه الله: أنها سبب للتذكر والبصيرة عند نزغات الشيطان.
هذا وما بعده يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أنبه غدا الأحد بعد العصر لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رسالته فوائد التقوى من القرآن الكريم: الفائدة الثانية أنها سبب للأمن من عقاب الله. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في عده لفوائد التقوى في القرآن الكريم، قال أنها أي التقوى سبب للأمن من عقاب الله، أنها سبب للأمن من عقاب الله. وإذا تأملنا في تعريف التقوى السابق ذكره أنها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه ويخافه من عقاب الله سببا يقيه، فالتقوى سبب يقي العبد من العذاب، وهذه حقيقة التقوى. حقيقة التقوى هو أن يفعل المأمور وينتهي عن المنهي ليتقي بذلك عذاب الله، ليتقي بذلك عذاب الله. وهذه الآية فيها تقرير هذا المعنى، قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني علمكم أن الله شديد العقاب يحملكم على تحقيق التقوى والقيام بها. كل ما تذكر العبد أن الله شديد العقاب انكفت نفسه عن ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا فإن العبد في أعماله الصالحة عموما، فعل الأوامر وترك النواهي، هو بين الرجاء والخوف، يرجو الرحمة ويخاف العذاب، يرجو الرحمة ويخاف العذاب، وهذه حقيقة التقوى. قال طلق بن حبيب: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذا به ختمت الآية الأولى من آيات الحج من سورة البقرة، أن أول هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله، ختمت بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم في الآية التي بعدها جاء أيضا قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتكررت الوصية بالتقوى في آيات الحج سواء في سورة البقرة أو كذلك في سورة الحج، لأن حج بيت الله الحرام من أعظم الأبواب، أبواب التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، التي يتزود فيها العبد بزاد التقوى ويتقوى فيه من تقوى الله سبحانه وتعالى. قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم.
قال رحمه الله: أنها خير زاد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
أنها أي التقوى خير زاد، أي إلى رضوان الله والفوز بجنته، فخير زاد ليوم المعاد تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى، خير زاد ليوم المعاد تقوى رب العالمين جل وعلا. ولهذا قال في الآية الثانية من آية الحج في سورة البقرة، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهذا هو الشاهد، فإن خير الزاد التقوى، فهي خير زاد إلى رضوان الله. وهذا خبر، إن خير الزاد التقوى، هذا خبر في بيان فضيلة التقوى وعظيم مكانتها وأنها خير زاد إلى رضوان الله. ثم أتبع الخبر بالأمر، أتبع سبحانه وتعالى الخبر بالأمر، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب، اتقوني يا أولي الألباب. فلما أخبر عن التقوى أنها خير زاد أتبع ذلك بالأمر بها، أمر عباده بتحقيق تقواه جل وعلا، لأنهم إن حققوا التقوى فإنهم أخذوا من الدنيا بخير الزاد ليوم لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أن المتصفين بها فوق الناس يوم القيامة. قال تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة.
وهذه أيضا فائدة عظيمة وثمرة عظيمة من ثمار التقوى، وهي أنها ترفع صاحبها، ترفع صاحبها وتعلي مقامه، وبها تعلو درجاته عند الله سبحانه وتعالى. فأهل التقوى لهم الفوقية، لهم الفوقية، فوقية المكانة والمنزلة وعلو الدرجة والرتبة. قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. قال الشيخ: أي أن المتصفين بالتقوى فوق الناس، فوق الناس يوم القيامة، علوا في مكانتهم ورفعة في منازلهم ودرجاتهم. والله يقول: ولكل درجات مما عملوا. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب زيادة العلم. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: أنها من أسباب زيادة العلم، وعبارة الشيخ دقيقة، قال: أنها من أسباب زيادة العلم، ما قال من أسباب العلم، لأن العلم يسبق التقوى، العلم يسبق التقوى. وكما قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، من لا علم عنده كيف يتقي. أصلا العلم، التقوى لا تكون إلا بعلم، أن يعلم ما الذي يتقى حتى يتقيه. فالعلم أولا، والعلم يسبق وبه يبدأ، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. فالتقوى سبب لزيادة العلم، سبب لزيادة العلم، لأن من اتقى الله عز وجل بهذه التقوى التي عنده ييسر له الله من أبواب العلم وانشراح الصدر له والإقبال على مجالسه وحفظ الوقت في تلقيه وأخذه، تكون التقوى معونة له على الازدياد في العلم. وليس المعنى أن بالتقوى مجردا ينصب العلم على الإنسان كما يقول بعض الطرقية، لا يتعلمون العلم ولا يحضرون مجالسه ولا يقرؤون كتبه ولا يتفقهون في دين الله، ويزعمون أنهم متقون وأنه بالتقوى يأتيهما العلم اللدني، ويستدلون بهذه الآية على غير مرادها، يستدلون بهذه الآية على غير مرادها. قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني لو كان المعنى ما أرادوه أنه يعني يتقي الله، والعلم والتقوى هي التي تجلب له العلم، بها يحصله دون طلب للعلم وأخذ بأسبابه، لكانت يعلمكم مجزومة. اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني حتى تكون جواب، لكن ويعلمكم هذه جملة ماذا؟ مستأنفة، هذه جملة مستأنفة. ولفظ الآية لا يعطي هذا، لفظ الآية لا يعطي هذا المعنى، أن من اتقى الله علمه وألهمه العلم، من اتقى الله علمه وألهمه العلم دون أسباب ودون طلب لتحصيله، لفظ الآية لا يعطي هذا المعنى. فالحاصل قوله: واتقوا الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني مما يستفاد من الآية أن من اتقى الله عز وجل، من اتقى الله عز وجل لانت نفسه وانشرح صدره وأقبل على مجالس العلم وعلى التفقه في الدين. قال جل وعلا في موضع آخر: إن تتقوا الله يجعل، لكم فرقان، يعني علم تفرقون به بين الحق والباطل، بحيث يشرح الصدر للتعلم والتفقه. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. لابد من تفقه وتعلم، ليس المعنى أنه بالتقوى فقط يأتيها العلم وينصب عليه صبا في مكانه دون أن يبذل أسباب العلم وتلقيه. ويحسن أن يرجع إلى تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو تفسير صوتي لكن فرغ، وله كلام عظيم وجميل على معنى هذه الآية، واسع جدا، فيحسن الرجوع إليه ونقله في هذا المكان لتتم الفائدة. نعم.
قال رحمه الله: أن ثواب المتصفين بها خير من الدنيا وشهواتها. قال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم.
قال أن ثواب المتصفين بها يعني التقوى خير من الدنيا وشهواتها، خير من الدنيا وشهواتها، لأن هذه الآية قل أنبئكم بخير من ذلكم، الإشارة في قول من ذلكم إلى ماذا؟ إلى المذكور في الآية التي قبلها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني خير من هذه الشهوات الدنيوية، خير من هذه الشهوات الدنيوية والمتع. ماذا؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، أي أن تكونوا من المتقين وأن تحققوا في هذه الدنيا تقوى الله عز وجل لتفوزوا بأمر هو خير لكم من ملهيات الدنيا ومتعها. وهذا لا يعني عدم الانتفاع بالمتع المباحة من الدنيا، لكن المطلوب والمعني ألا تكون شاغلة عن تحقيق تقوى الله، أو حائلة بين العبد وبين تحقيق تقوى الله، أو أن تصبح هذه المتع الدنيوية هي هم الإنسان وهي مبلغ علمه، هي هم الإنسان ومبلغ علمه. وفي الدعاء الماثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال أن ثواب المتصفين بها خير من الدنيا وشهواتها. نعم.
قال رحمه الله: أن ثوابهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله.
هذه تتمة الآية، يعني قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. فهذه أيضا ثمرة من ثمار التقوى، أن ثواب أهلها جنات تجري من تحتها الأنهار، أن ثواب أهلها جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار خير من ماذا؟ خير للعبد من شهوات الدنيا ومتعها. نعم.
قال رحمه الله: أن بها تنال محبة الله سبحانه. قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.
أن بالتقوى تنال المحبة، محبة الله. كل ما عظم نصيب العبد من تقوى الله جل وعلا عظم حظه من محبة الله له، عظم حظه من محبة الله له. الله جل وعلا يقول: فإن الله يحب المتقين، فإن الله يحب المتقين. والمتقون في التقوى ليسوا على رتبة واحدة، بل هم على درجات وبينهم تفاوت في التقوى تتميما وتكميلا. فكل ما عظم حظ العبد من تقوى الله جل وعلا عظم نصيبه وحظه من محبة الله سبحانه وتعالى له. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الحماية من العدو. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
هذه أيضا من فوائد التقوى، أنها سبب للحماية من العدو. الله جل وعلا يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالتقوى تقي العبد بإذن الله سبحانه وتعالى من كيد الفجار وكيد الكفار، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمن أسباب أنها من أسباب الحماية من العدو، استدل بقوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا يضركم كيدهم شيئا، يعني مهما كادوا لكم فإن الله سبحانه وتعالى يبطله، فإن الله يبطله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فالله يبطل كيد الكفار. ولهذا من الاستنصار على العدو تقوى الله، أن يحقق العبد تقوى الله جل وعلا. وكذلك من الاستنصار على العدو الاستنصار عليهم بالدعاء: وانصرنا على القوم الكافرين. كل يوم يدعو بهذا الدعاء المسلم كل يوم يدعو بهذا الدعاء: وانصرنا على القوم الكافرين، وهو استنصار على العدو بالدعاء. نعم.
قال رحمه الله: أن بها تحقيق الشكر. قال تعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
قال أن بها تحقيق الشكر. الشكر مقام عظيم من مقامات الدين العلية، والله يحب الشاكرين سبحانه وتعالى. فالتقوى بها تحقيق الشكر. قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لعلكم أي بتقوى الله تكونون شاكرين لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الإمداد بالملائكة. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
هذه مثل التي تقدمت: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هنا قال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فهي سبب للنصر، تقوى سبب للنصر، والإمداد بالملائكة أي معونة على حصول النصر للمؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الفلاح. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم، هذه تقدمت من فوائد التقوى. نعم.
قال رحمه الله: أن الله أعد للمتصفين بها جنة عرضها السماوات والأرض. قال تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
نعم، أيضا هذه من فوائد التقوى، أن الله أعد للمتصفين بها جنة عرضها السماوات والأرض. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر تبارك وتعالى صفاتهم. فهذه من ثمار التقوى، الفوز بالجنات. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب نيل الأجر العظيم. قال تعالى: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
نعم.
قال رحمه الله: أنها سبب العلم والاتعاظ بالقرآن. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
قال أنها سبب العلم والاتعاظ بالقرآن، سبب العلم والاتعاظ بالقرآن، هذا مستفاد من قوله هذا بيان للناس وهدى يعني علما وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى يعني علما يهتدون به وموعظة للمتقين، فهي سبب العلم والاتعاظ بالقرآن، لأن الله قال وهدى وموعظة للمتقين، وهدى وموعظة للمتقين، وذلك لأن وهذا سبق بيانه، وذلك لأن المتقين هم الذين ينتفعون بهدايات القرآن ومواعظه، وإلا القرآن من حيث هو هدى للعالمين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للناس كلهم، وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، الموعظة للناس كلهم، لكن من الذي ينتفع بمواعظ القرآن وهداياته؟ المتقون. ولهذا قال هنا هدى وموعظة للمتقين، لأنهم هم الذين ينتفعون بهدايات القرآن ومواعظه، ومن سواهم لا يقيمون لها، لا يرفعون بها رأسا ولا يقيمون لها وزنا، فلا ينتفعون. نعم.
قال رحمه الله: أنها مع الصبر من عزم الأمور، فهي دليل على التصميم والحزم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
قال أنها مع الصبر من عزم الأمور، قال فهي دليل على التصميم والحزم، ثم استدل بقوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، من عزم الأمور. وهذه مسألة مهمة في حياة العبد، عزم الأمور، مثل ما في الدعاء الماثور، والعزيمة على الرشد، الله قال والعزيمة على الرشد، العزيمة على، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، في حديث شداد: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذه الدعوات، أولها قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد حتى تدرك أهميتها في حياتك. كم من الأمور تعرف أن فيها سعادتك ولا تجد نفسك قوية لأن تعمل بها، تجد نفسك تضعف، وأنت تعرف معرفة تامة أنك إن فعلتها ترتب عليها خير عظيم جدا، لكن العزيمة فاترة، العزيمة فاترة، العزيمة تضعف. وأحيانا بعض الناس يسمع كلاما فيتأثر به ويعجبه، ثم يعمل به يومين ثلاثة أربعة ثم يتوقف، ما السبب؟ العزيمة، العزيمة على الرشد، العزيمة ضعيفة. فما أحوج العبد إلى هذا الدعاء: العزيمة على الرشد. والتقوى تقوي هذه العزيمة، التقوى تقوي هذه العزيمة، تكون معونة للعبد على قوة العزيمة. نعم.
قال رحمه الله:
قال فهي دليل على التصميم والحزم، من عزم الأمور، دليل على التصميم والحزم. نعم.
قال رحمه الله: أن للمتصفين بها جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى:
أن للمتصفين بها جنات،
أحسن الله إليكم، أن للمتصفين بها جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الفلاح. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم.
قال رحمه الله: أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين. قال تعالى: والآخرة خير لمن اتقى.
نعم، أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين. قل هل أنبئكم بخير من ذلك؟ هذه مثلها، هذه مثلها، تعطي نفس المعنى الذي تقدم معنا. قال: والآخرة خير لمن اتقى. والآخرة خير لمن اتقى. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب المغفرة والرحمة. قال تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
ختم الآية بهذين الاسمين له تعلق بالمعنى المذكور في الآية: إن تصلحوا وتتقوا. إن تصلحوا وتتقوا، أولها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فإن الله كان غفورا رحيما. فمن في هذا الأمر العلاقات الزوجية وإصلاح المشاكل يقيم ذلك على الإصلاح والتقوى، هكذا يفعل، يعمل على الإصلاح بمحققا تقوى الله، يعني ما يرضي الله في هذا الباب في هذا الأمر، ينال بذلك المغفرة والرحمة، ينال بذلك من الله عز وجل المغفرة والرحمة. فهذا السعي من مثلا الزوج في ما تعرض من مشاكل في الحياة الزوجية، فيقيم ذلك على الإصلاح متقيا الله عز وجل، عاملا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ينال بذلك مغفرة الله له ورحمة الله به. قال: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. نعم.
قال رحمه الله: أنها سبب لقبول الأعمال. قال تعالى: قال إنما يتقبل الله من المتقين.
أنها سبب لقبول الأعمال، وهذه من ثمار التقوى العظيمة، أنها سبب لقبول الأعمال. ما معنى قبول الأعمال؟ يعني كل عمل تعمله، يعني قل مثلا الصيام، الصلاة، الصدقة، الحج، العمرة إلى غير ذلك، كل عمل من هذه الأعمال لا يقبله الله منك إلا إذا قمت على التقوى، إلا إذا قمته على التقوى. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه جاءت في قصة ابني آدم، لما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فحسده، الذي لم يتقبل من حسد أخاه، فقال له أخوه: ما ذنبي؟ ما لي ذنب إلا أني اتقيت الله وقبل مني، ما عندي ذنب. قال: لا أقتلنك حسدا. فأخوه قال له: ما ذنبي؟ أنا ما عندي ذنب، أنا اتقيت الله والله قبل عملي، ما عندي ذنب، إنما يتقبل الله من المتقين. فالآية من فوائدها أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل، يعني في السياق نفسه الذي وردت فيه، قرب قربانا، هذا القربان تقبل من أحدهما، لماذا؟ لأن اتقى الله في هذا القربان. كيف تكون التقوى؟ بأن يكون خالص لله وأن يكون على ضوء المشروع، هذه خلاصتها، تكون خالصة لله وعلى وفق الشرع، إذا كانت بهذه الصفة فالعمل لقائم على التقوى حقيقة. فالصلاة والصيام والصدقة والحج والاعتمار وكل ما شئت من الطاعات لا يقبل الله منها شيء إلا إذا أقيمت على التقوى، إلا إذا أقيمت على التقوى، على تقوى الله سبحانه وتعالى. إنما يتقبل الله من المتقين. ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو أعلم، ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة خير من الدنيا وما فيها، خير لي من الدنيا وما فيها. وهنا أمر أيضا مهم في الكمل من المؤمنين، أنهم جمعوا بين الرجاء والخوف ويقومون بما يقومون به من الطاعات، ولا يجزمون أنها متقبلة لكن يرجون، لا يجزم لكن يرجو أيضا، رجاء وخوف. ولهذا قال سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما معنى وجلة؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عائشة رضي الله عنها فهمت فهم، وقد يتبادر إلى كثير من الأذهان أنه معنى الآية. عائشة رضي الله عنها فهمت أنهم يفعلون معاصي، يؤتون ما آتوا يعني يفعلون معاصي وقلوبهم وجلة، خائفون ما أن يعاقبهم الله على هذه المعاصي، فهم عند وقوع في المعصية عندهم خوف ومن العقاب، عقاب الله. فقالت يا رسول الله، الحديث ثابت في المسند رضي الله عنها، قالت يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو معنى الآية؟ قال لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، ليس هذا معناها، لا يا ابنة الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل، ويخاف ألا يقبل. وهذا مقام المؤمنين الكمل، يقدم الطاعة على أكمل وجه وخائف وراجي أيضا. إبراهيم الخليل عليه السلام يبني بيت الله بأمر الله ويقول ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أحد السلف وهو وهيب بن الورد قرأ هذه الآية وبكى، قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف ألا يقبل، ويخاف ألا يقبل. فكيف بالذي يأتي بالعمل ضعيف وعنده جزم بأنه مقبول، يأتي بالعمل ضعيف ويجزم لنفسه بأنه مقبول. فالحاصل أن من صفات المؤمنين الكمل تكميل العمل والخوف في نفس الوقت، والخوف في نفس الوقت. إنما يتقبل الله من المتقين، وهذه تجعل العبد يجتهد في كل طاعة، من صيام أو صدقة أو صلاة أو غير ذلك، كل طاعة أن يقيمها على تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الفلاح. قال تعالى: واتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
نعم.
قال رحمه الله: أن المتصفين بها هم المنتفعون بالكتب الإلهية هداية وموعظة. قال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.
نعم، هذه نظير التي تقدمت في قوله: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالانتفاع بالكتب وما فيها من الهدايات والمواعظ إنما يكون من المتقين، أما غير المتقي فإنه لا يرفع بها رأسا، فلا ينتفع بها. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب تكفير السيئات ودخول الجنات. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.
نعم أنها من أسباب تكفير السيئات ودخول الجنات. قال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى، لكفرنا عنهم سيئاتهم، هذا فيه زوال المكروه، ولا أدخلناهم جنات النعيم، هذا حصول المرغوب. فيجمع لهم إذا جمعوا بين الإيمان والتقوى زوال المكروه وحصول المرغوب، التكفير للسيئات والدخول للجنات. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب رفع الجناح في المآكل. قال تعالى: ليس على قال رحمه الله: أنها من أسباب رفع الجناح في المآكل. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا.
نعم. قال أنها من أسباب رفع الجناح في المآكل، رفع الجناح في المآكل. قال الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. نعم.
قال رحمه الله: أنها من علامة الإيمان. قال تعالى: قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
أنها من علامات الإيمان، أنها من علامات الإيمان. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وهذه جاءت في قصة الحواريين، إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الشيخ رحمه الله قال لأنها من علامات الإيمان، أخذا من قول اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فوجودها علامة، وجود التقوى علامة على الإيمان، ولهذا قال لهم عيسى: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين.
أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين، هذا المعنى مر معنا مرتين لعلكم تذكرون، مر معنا مرتين. نعم.
قال رحمه الله: أن المتصفين بها ناجون من إثم الخائضين في آيات الله. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء.
نعم. يعني أن من فوائدها أن المتصفين بها ناجون من إثم الخائضين في آيات الله، لأن هذا الخوض هم اتقوا وجانبوه ولم يكونوا من أهله، فلا ينالهم إثم أولئك الخائضين، لا ينالهم إثم أولئك الخائضين. ولهذا قال: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، لأن ما خاضوا مثلهم، لم يكونوا مثلهم في هذا، مثل ما قال في آية أخرى: وخضتم كالذي خاضهم، ما خاضوا، هم تجنبوا ذلك، فلا ينالهم شيء من الحساب على ذلك، لأنهم لم يخوضوا فيه مع الخائضين. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الرحمة. قال تعالى: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، من أسباب الرحمة، من أسباب الرحمة، لأن ذكرت الرحمة في الآية أثر للتقوى، أثر للتقوى. قالوا: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، يعني لعلكم تنالون بهذا الاتباع والتحقيق للتقوى رحمة الله سبحانه وتعالى لكم. تبعوه، الضمير يعود على القرآن، الضمير يعود على القرآن، اتباع القرآن وتحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نعم.
قال رحمه الله: أن لباس التقوى خير لباس. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير.
أن لباس التقوى خير لباس، لأن اللباس نوعان: لباس حسي ولباس معنوي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الآية ذكر فيها النوعان: لباس الحسي واللباس المعنوي. لباس الحسي هذه الثياب التي يلبسها الناس، يلبسونها لغرضين: زينة، يلبسونها تواري السوءة، وريشا أي زينة يتجملون بها. فيتلبس لغرضين: لتواري، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يغطيها تستترون به، وأيضا زينة، وزينة جمال للابسه. ولباس التقوى خير، ولباس التقوى خير. وهذا فيه مثل ما قال الشيخ أن لباس التقوى خير لباس، كما أنه في باب الزاد: زاد التقوى خير زاد. أن الزاد هناك زاد حسي وزاد معنوي مثل هذه، والتقوى هناك تقوى اللباس لباس حسي ولباس معنوي. فلباس التقوى خير لباس، وأيضا مثله زينة الإيمان. زينة الإيمان، وفي الدعاء الماثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان. الزينة أيضا حسية باللباس ومعنوية بالإيمان، وزينة الإيمان خير من زينة اللباس. ومن لبس أجمل لباس في الدنيا وأغلاه ثمنا وأطيبه منظرا وأجوده صنعا، إذا كان ما عنده لباس التقوى فهو في الحقيقة مظهر بلا مخبر وصورة بلا معنى. مظهر بلا مخبر وصورة بلا معنى، مجرد شكل، يعني شكل جميل فقط، لكن مخبر ما هناك. الجمال الحقيقي والزينة الحقيقية واللباس الحقيقي تقوى الله، واللباس الحقيقي تقوى الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يفتن ويهتم باللباس الظاهر، يهتم باللباس الظاهر، وما عنده مشكلة يقف أمام المرآة وقتا طويلا حتى يتحقق من جودة اللباس وصفته وهيئته، لكن اللباس الحقيقي ما يتقنه ويهتم به مثل هذا الاهتمام، ولا يعتني بهذه العناية. ففهم هذا المعنى مهم في إصلاح القلوب. ولباس التقوى ذلك خير. الله أكرمك أيها العبد بلباس يواري سوءتك وتتجمل به، ولا حرج عليك، البس ما شئت وتزين بما شئت، ما لم يكن حراما مباح لك. لكن انتبه، لباس التقوى خير، لا تهمل لباس التقوى، لا تكون منشغل باللباس الحسي مهملا اللباس الحقيقي الذي هو خير لك، لباس التقوى. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب انتفاء الخوف والحزن. قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
فمن اتقى وأصلح، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني جمع بين التقوى والإصلاح، فيترتب على ذلك زوال الخوف، انتفاء الخوف وانتفاء الحزن. ولما يجتمع الخوف والحزن، فالخوف يتعلق بما يستقبل، والحزن يتعلق بالماضي، الحزن يتعلق بالماضي. نعم.
قال رحمه الله: أنها سبب للبركات النازلة من السماء والخارجة من الأرض. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
هذه مرة معنا نظيرها، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. مثل هذه، مثلها، من فوقهم يعني بركات السماء، ومن تحت أرجلهم بركات الأرض. نعم.
قال رحمه الله: أن العاقبة الحميدة للمتقين. قال تعالى: والعاقبة للمتقين.
أن العاقبة الحميدة يعني المآل الطيب لأهل التقوى. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للتقوى آية أخرى. فالعاقبة للمتقين، من اتقى الله عز وجل فاز بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: أن التقوى من أسباب الرحمة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون.
التقوى من أسباب الرحمة، أي أسباب نيل الرحمة والفوز بها، وهذا المعنى أيضا تقدم، وهنا دليل آخر عليه. قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. سأكتبها للذين يتقون. نعم.
قال رحمه الله: أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين.
نعم. أيوة.
قال تعالى: والدار الآخرة خير للذين يتقون.
نعم، هذا المعنى أيضا تكرر ومر معنا نظيره.
قال رحمه الله: أنها سبب للتذكر والبصيرة عند نزغات الشيطان.
هذا وما بعده يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أنبه غدا الأحد بعد العصر لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.